مع الليلة 24 من شهر صفر لعام 1422 هجرية في حسينية بوعليان، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآية الكريمة ترتبط بحادثة، والحادثة في الواقع قد تتكرر يعني في مضمونها كما سيمر علينا إن شاء الله. الحادثة شنو هي؟ حادثة واحد من أثرياء بني إسرائيل، هذول بنو عمه استبطأوا موته، كأنه شوية امتدت بأيام العمر، وهذا عنده ثروة كبيرة، وذول يضعون ضمن نطاق يعني يقعون ضمن نطاق الورثة، يعني يعتبرون من ورثته، ويبدو أن هذا ما كان يعني صلات بهم صلات سليمة، يعني ما كان يعطيهم، يعني هذه الظاهرة قد تشوفها ترى موجودة عندنا حتى الآن، تاريخيا عندنا الآن وفعليا عندنا. واحد يعرف أنه هي هاي الثروة راح تروح لدولة شاء أم أبى، فغصبا عليها راح تطلع من عنده إلهم. فليش الإمساك هذا؟ أنت تعرف بيها وليها راح تعطيهم إياها، راح يأخذوها من عندك، ليش تخلقهم أعداء إليك؟ أنت بوسعك بالدنيا تحسن إليهم بشكل بحيث يمتص غضبهم، وحتى لا يستطيلون حياتك، يملون حياتك، يقولون يمتى يموت ونخلص من عنده ونأخذ اللي نأخذه. تتأمل هاي الظاهرة يسجلها الشريف الرضي قدس الله سره. يقول الشريف الرضي: يا آمن الأيام بادر صرفها، واعلم بأن الطالبين حفاته، طالبين اللي يطالبوك نعم من ورائك دول يمشون بسرعة وراءك حفاته، يحثون الخطى. يا آمن الأيام باجر صرفها، واعلم بأن الطالبين حفاته، خذ من تراثك ما استطعت. هذا الشيء اللي راح تخلف ميراث، وخذ من عنده شيء لك لي قدام، ها؟ خذ من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوراث. نتيجة ترى الأيام راح تأخذ منك، والوراث راح يأخذوا من عندك سهل أبدا، بمجرد أن تلفظ نفسك الأخير طاردوا عليه وخذوه. فإنت ليش تيجي تخلق لك مثلا في أسرتك أناش يستثقلون حياتك ويتمنون موتك، والحال بوسعك انت الان ما طولك حي، والله عز وجل مانحك من عطائه ومن نعمته، هذول اهلك وش عليهم يعني، لا تضيق عليهم، لا تخليهم يستثقلون الحياة ويتمنون موتك. وهي ظاهرة مثل ما قلت لك، ظاهرة موجودة الى الان. وبالنتيجة هو هذا، بكثرة ما يكون حريص وبكثرة ما يمتنع عن ان يقوم بعمل من الاعمال الى اهله، بالنتيجه يعطيهم اياه. هذا الشيء اللي عنده كله في النتيجة يوزع عليهم ويطلع من عندها، يكون المهنئ لغيره والوزر عليه. طيب فهذول كانوا من الورثة، فطالت بهذا الأيام أيام العمر، وذول مستعجلين يردون الأموال قتلوه. لما قتلوه جابوا جثة ألقوها على باب شبط من أسباط بني إسرائيل، دبوا الجثة وإجوا إلى موسى عليه السلام قالوا له إحنا نريد الدية من هؤلاء. قالوا الشبط يعني عشيرة من العشائر الإسرائيلية. قالوا له إحنا نريد من هؤلاء دية هذا القتيل، لأن هذا القتيل لقينا على أبوابهم، يعني معناه هم قاتلين، إحنا نريد منهم الدية. في مثل هالحالة ماكو بينة، ما عندهم بينة، وهي طبعا كان حكم القشامة ما كان موجود. احنا عندنا بالإسلام شيء اسمه القشامة، فإذا واحد أصبح مقتول في عشيرة وما معروف قاتله يلجون إلى موضوع اليمين القشامة، يجيبون 50 يحلفون، تفصيل طويل يذكروا الفقهاء. طبعا في عند بني إسرائيل ما موجود هالمعنى، هذا موضوع القشامة ما موجود. فإجوا إلى نبي الله موسى قالوا له احنا نريد الدية ونريد أن تعرفنا منه هذا القاتل، شنو القصد من عنده؟ هل يضيعون؟ شو يضيعون؟ يضيعون الدم؟ يعني أنه إحنا نريد دم ابن عمنا، هذا راح دمه هدر. والغريب أن دور اليهود علموا غيرهم هالسلعة هاي. ها؟ شوف أكو كثير الآن منه يقتل ويسأل عن القاتل، من القاتل؟ ها؟ يدور من القاتل، وأحيانا لا يشيلها يذبها على عنق واحد بعيد عنه هنا، يقتل هو لكن يذبها برقبة واحد بعيد عنه. نتيجة فقالوا له دلنا من القاتل ونريد الدية أيضا، هم الدية وهريد نعرف القاتل منه. عند ذلك أمرهم نبي الله موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة ويضربوا ببعضها، يأخذون جزء من أجزائها يضربون به القتيل. قالوا الله عز وجل أمرني أن أفعل هذا، وسيحيي الله القتيل ويخبركم من اللي قتله ثم بعد ذلك يموت. نعم، أي ملخص الحادثة شنو تفاصيلها ما أريد أخوض بالتفاصيل، لأنه اللي يرون منه اللي يرون هالحوادث التاريخ اليهودي، تاريخ اليهودي اللي عندهم بالتوراة والكتب المرتبطة بالفكر اليهودي لا يمكن الاعتماد عليها. هسا مو يعني ذولا افرض بولها لما يكتبون قضايا من هالنوع، ذولا مو بولها انا اتهمهم، لان احنا خلينا نكون صريحين، يقولون اعرف عدوك، ذولا هم اكو بيهم عباقرة مو ناس عاديين. يعني شتى ترجع الى اللي موجين الفكر العالمي هم اليهود، مو تصور اليهود، يعني مو احنا نصير مثل الشخلة مستر روسنا ولا شنو طالع من عندنا، ها هذا حكي ما له قيمة. المهم ان دولة اعرف عدونا خطر جدا، خطر هذا الله ابتلانا به بالواقع. لا تتصور اكو امة ابتليت مثل المسلمين ابتلوا باليهود. نعم، بلاءنا باليهود يعني قديما وحديثا، بلاء عجيب. هذول ما كانوا بلها، لا عندهم عقول كبيرة وعدهم بنفس الوقت أفكار وممارسات دقيقة، لكنه أكو عندهم نمط من الفكر الخرافي عجيب في بابه، عندهم نمط من الفكر الخرافي عجيب. هذا مو من قلة عقل، أنا أتهم بأنه يدشوه، يحاولون دشة، يعبثون بالعقائد عندهم. ولذلك تلقى تأريخهم عبر الزمان محاولة لتخريب الإنسانية، محاولة لتخريب الإنسانية. مثلا أنا دائما أقرب لك المعنى، تصور الطفلة لما تنشأ تتعلق بأبيها، هاي ظاهرة معروفة أن البنت تكون علاقتها بأبيها قوية والولد تكون علاقته بأمه قوية. نبه، بدل ما هالمعنى يضفع لي لون من الحب المقدس من العلاقة الطاهرة، يجي فرويد يقول هاي البنت انما تحب ابوها بدافع جنسي، والولد انما يحب امه بدافع جنسي. نبه لي بيها. يجي لك الى اقدس علاقه يلوثها. فتفكرهم فتفكر بي قضايا، يعني لو شوف عندهم نظريات في العائله، عندهم نظريات في المجتمع، عندهم نظريات. واحد يصلي هسه يصلي، ماركس يقول هذا انما يصلي يريد فلوس. ها مو شيء صحيح، اكو دجالين، اكو واحد يبيع صلاته موجودين، لكنه لا، مو كل من يصلي هو هكذا. بس هم فكرهم فكر قائم على التدمير. فخلي ارجع للموضوع من بعد هالنبذة. موسى عليه السلام قالهم اذبحوا بقرة واضربوا بها القتيل فسيعيده الله عز وجل الى الحياة وسيخبركم بمن قتله. ها الحادثة كلها تدور حول هذا الموضوع. خلينا نرجع الآن للآية. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لماذا سميت البقرة بقرة؟ سميت بقرة لأنها تبقر الأرض. إحنا نعرف أن الحراثة عند الأمم السابقة، وعدنا الآن إحنا حتى من بعد ما صعدت الناس للكواكب بعدنا إحنا نحرث الأرض على الثور. زين؟ في البقرة كانوا يشدون عليها آلة الحرب تحرث الأرض تبقرها، فأطلق عليها بقرة لأنها تبقر الأرض. زين. والثور أيضا نفس المعنى، يعني الفحل من هالفصيلة والأنثى كلاهما يؤديان معنى واحد ودور واحد، ثور من تثوير الأرض، يثورها يعني ينثرها، ينثر التراب بالفضاء، هم نفس الشيء، يبقر الأرض، ولذلك أطلق عليه ثور لهذا السبب. ومن هنا ورد أن من أراد العلم فليثور القرآن. نبه لي والله لهالحديث هذا، خل أوضح الكيان. شنو معنى من أراد العلم فليثور القرآن؟ يعني إذا تحاول أن تبحث عن أسرار المعرفة تلقى القرآن الكريم مصدر من مصادر أسرار المعرفة. فتور، تور شنو يعني نبشة؟ يعني حاول أن تدور به أكثر من معنى، يعني نطيل الاختصاصيين خلي يطلعون من عند معارف الدنيا. يعني هاي النقطة ما طول مريت بيها، خلي أقرب لك المعنى. الآن احنا الاسلوب اللي درجنا عليه، عندنا مفسرين قدس الله ارواحهم، اكو عندنا ما في شك مفسرين من النوع من الوزن الثقيل بلا كلام، لكن مع ذلك مع انهم لهم يد طويلة بالعلم وبالمعلومات يبقى قدراتهم بالنسبة للقرآن محدودة. ليش؟ لان القرآن الكريم ما يمكن واحد يصير بي عنده إلمام وعلم بكل معلوماته. فشلون؟ افرض نجي لها الآية، فالآية فلنأخذ مثل، الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب خلينا نحاول نشوف مثلا لما نريد هاي الآية تتفسر شلون. مثلا نجي اولا نطرح الآية على عالم من علماء اللغة، نقول لهذا العالم هاي يوصيكم شنو؟ هاي اشتطي معنا تطي الوجوب لو تطي الاستحباب، يعني العرب يستعملون هاللفظ في الامور اللازمة يولا بالامور المستحسنة. فكن نرجع للغة، لان القرآن نزل بلغة العرب، واحنا عندنا قسم من اقسام التفسير تفسير القرآن بلغة العرب. انا لما تجيني لفظة هاي اللفظة ما اعرف معناها ارجع للتاريخ العربي الى القواميس العربية اشوف شنو معناها حتى اقدر اوصل الى المعنى اللي يريد القرآن. فاول ما نطرح الآية على عالم من علماء اللغة قل لك تعال شوف انها يوصي، هاي العرب تستعمل لفظة يوصي وين؟ تستعملها بالاشياء الضرورية لو لا بالاشياء المستحسنة. ليه؟ من بعد ما ناخذ رايه ننتقل الى عالم اخر، الى دنيا اخرى مجسده في عالم من العلماء. نقول له تعال انت قل لنا هاي في اولادكم، هالاولاد يعني كل الولاة على إطلاقها أنت كفقيه أو كعالم من علماء الأصول. أي لما تجي لفظة أولاد نأخذها على إطلاقها، يعني من يولد، كل من يولد نعطيه ميراث. يولى اللي يولد على فراش شرعي، اللي يولد من شبهة، شنو؟ واحد صار ولد ابن شبهة، واحد ولد ابنه لكن من زنا، نعطيه ميراث. لو ما نعطيه ميراث نأخذ رأي الفقيه. من بعد ما نأخذ رأي الفقيه مثلا ننتقل نسأل لنا عالم اقتصاد، نقول له يوصيكم الله في أولادكم، ليش الإسلام نعم جاي يوزع الثروة التوزيع، ليش مو مثلا مثل القانون الإنجليزي اللي يحصر الثروة بالابن الأكبر حتى لا تتجزأ الثروة؟ لأن إذا تجزأت الثروة راح تتأثر على من؟ تأثر على الدرجة الاعتبارية للأسرة. يعني انت الان مثلا افرض واحد يعبرون عنه مليونير، هذا اذا مات وذن عندك كم مليون توزعت على زوجته واولاده وبناته، نزلوا عن مستوى مليونير صاروا عاديين، مو كل واحد مليون عنده. فاذا نزلوا عن مستوى المليونير يعني الاسرة تغير لقبها، يعني مركزها الاجتماعي تغير. فنجي لين شئلة نقول له ان هذا التوزيع، توزيع هذا يعدوه علماء الاقتصاد في باب التوزيع، توزيع الثروة، تقسيمها، تفتيتها للثروة، فنشئ له نقول له اقتصاديا هذا رأي صحيح، نجزئها للثروة، شنو المصلحة في تجزئة الثروة؟ أي إذا جزئناها للثروة راح تأثر على المستوى الاقتصادي العام؟ أو يقول لك نعم، حتى خلص الناس من التركز، لأنه هاي الثروة إذا انحصرت بمكان واحد تركزت فخلقت لك قشم من الناس أباطرة، وخلقت لك قشم كبير خلتهم مجرد عمال يشتغلون عند هذا. بينما إذا توزعت تحولت إلى ثروات صغيرة يكثر انتشارها أكثر، تعم الاستفادة فيها أكثر. فنأخذ رأي علماء الاقتصاد زين، بعدين من بعد ما نأخذ رأي علماء نرجع إلى علماء الاجتماع نسألهم شنو انعكاس نظرية الميراث نعم على الأوضاع الاجتماعية. وهكذا سنظر أظل بالآية، الآية بها جوانب، يعني يريدنا فد 10 علماء 12 عالم يتوفرون على الآية حتى يعطون معناها. ما يمكن واحد يجي هو يأخذ علوم الدنيا كلها، ما يصير هذا، يصبح مو واحد، يصبح مو عالم، يصير طوالي من دول الطوالين، يفتين كل شيء. فهذا النوع من هالنوع ما مقبول، ما مقبول. إذن لكن احنا نرجع فقهاءنا الاسلوب اللي يستعملوه شنو؟ كانوا ياخذون نظرية اللغوي يحطوها، ونظرية الفقيه، ونظرية الاصولي، ونظرية الاخباري صاحب التاريخ، يجمعوها لهالنظريات في تفسير الآية. مع ذلك يبقى التفسير القرآني يحتاج الى موسوعة. الان شلون لما عندنا الموسوعات الحديثة دوائر المعارف يتوزع عليها عشرات العلماء، كل عالم يأخذها منين؟ من جهة اختصاصه، يتكلم باختصاصه، لأنه إذا مو اختصاصه وقام يتكلم به هذا مصيبة، مصيبة. يجيك هذا صار بناء يحكي في زيادة، فك يا أخي أنت عندك معرفة بهذا الموضوع، عندك تخصص به، تجاوب الطلبات، احكي في حدود فهمك، شيء اللي تفهمه يفهمه، شيء اللي متأخر عنه ما لك شغل فيه. فالمصيبة هاي أن القرآن الكريم لا بد من الرجوع إلى ما فيه من كنوز على أيدي الاختصاصيين. نبه، من أراد العلم فليثور القرآن، يعني حاولها نفسه، طلع من عند المعاني الضخمة وجع على ذوي الاختصاص وأخذ منه علم، لأنه كلام الله، والله عز وجل بكل شيء محيط، فيمكن أن نأخذ من عنده معارف للإنسانية. فإذا أردت العلم أخذ من مصدره، لأن قطعا أنا ما أقتنع لما أجي ألقالي مفسر ضخم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه. شنو هاي الكلمات؟ يقول قص الأظافر وإزالة شعر العانة بالحمام. أرجوك هذا حكي بالله. ها؟ من هالنوع كلمات ضخمة الله ابتلى بها نبيه إبراهيم، بالنتيجة أن حلق الشعر وقص الأظافر وحلق العانة ونتف الأبط وإزالة الوشق، كلام إيش هذا أرجوك؟ يعني هذا مدخل عندنا موجود، مو بس كل المذاهب الإسلامية عندهم الفكرة الرواية ما مقبولة أبدا، لأنه هذا العطاء الضخم بالآية الكريمة ما يمكن أن ينصرف إلى، لو مثلا لو هذا النص وارد عن معصوم صحيح ها لا أتعبد به أنا، لكنه أنا أشك بالطريق إلى المعصوم، ما أعتقد أن الطريق إلى المعصوم سليم، ما يمكن عطاء الآية هالعطاء الضخم أجي أحمله على هالمعنى. فإذا من أراد العلم فليثور القرآن، يعني يحاول أن يطرح على أيدي الاختصاصين ويأخذ منا عطاء ما يريد. جد ناحية أخرى على ذكر لفظ باقر، كان الإمام الباقر سلام الله عليه إنما لقب بالباقر لأنه يبقر العلم يثور العلم، يعني كانت مدرسته مدرسة غنية بالعطاء، كان الإمام سلام الله عليه يجلس للإجابة على الأسئلة ويقعدون بين يديه جملة من طلاب العلوم والإمام يفيض عليهم بما أعطاه الله، فكان يلقب بباقر العلم. يوم من الأيام يمشي بالمدينة تلقاه واحد قال له أنت البقرة؟ قال الإمام سلام الله عليه يسمونني باقر العلم، كل الناس يسموني باقر العلم. قال له أنت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها، وعيب المرة تطبخ شغلها بالبيت شنو تغسل الملابس وتطبخ، هاي تلك حرفتها ما بيها بعد. قال له أنت ابن البذية؟ البذية يعني العدل لسان طويل تشتم رايح وجاي. ها؟ قال إن كنت صادقا غفر الله لأمي وإن كنت كاذبا غفر الله لك. مع العلم أم الإمام الباقر سلام الله عليه من المتبتلات العادلات، أم بنت عمه الحسن فاطمة. قال إن كنت صادقا غفر الله لأمي وإن كنت كاذبا غفر الله لك. وقف هذا طويل قال له شوف والله الذي لا إله إلا هو ما أوقفتك استهانة بك، أنا ما وقفتك حتى استهين بقدرك، بس أنا ما أخذتني التربية، أنا شامي وما أخذتني التربية الأغاليط، يعني ما أخذتني الدعاية ما ضدكم، ما أخذتني الأخبار تصوير إلكم، أردت أن أختبر أخلاقك وجدتها أخلاق أهل الدين وشيمة أهل الدين، أشهد أنكم حجج الله على خلقه، هذا موقفك غير عقيدتي كلها. فعلا الإنسان يصنع الإعلام، الإعلام يلعب دوره هو اللي يصنع الإنسان. ها؟ أرجوك أنت لما تقرأ الآن شوف الإعلام شو يلعب دوره، تقرأ الآن فواتح الرحموت لرجل مثلا من المؤلفين اللي يعتبرون وزن ثقيل، يجي بالنسبة إلى الأخبار يقول أهل الكذب لا يؤخذ منهم وأكذب الناس في الدنيا الروافض والإمامية لأنهم يستبيحون الكذب ولا يمتثلون ما أمر الله به من الفرائض أبدا. أرجوك أنت لما تقرأ الأسلوب المحموم الأسلوب المملوء يتدفق بهاللون من الحقد، هذا لما تقرأ لك 10 كتب من هالنوع انحشر رأسك بحيث أصبحت إذا أشوف لك واحد من دولة الإمامية تبتعد عنه ما شاء الله، تقول دولة ما طولها الشكل أنا شو مدليل إليهم. والحال إحنا عندنا من جملة الأشياء اللي تفطر الصائم الكذب، إذا واحد يكذب على الله ورسوله يفطر إذا كان صائم، الكذب عندنا يفطر الصائم. تفاشيرنا لما يمرون ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، عندما تمر في تفاشيرنا تعرف أن أخلاقنا وأخلاق أئمتنا بالصدق وبالوفاء لا حدود لها، لكن هذا ما يريد يقرأنا، قارينا منين؟ يعني نظر إلينا بمنظار غيرنا مو بمنظارنا، ما يجلينا من آلياتنا من آفاقنا، ليش أنت ما تقرأنا ما تدرسنا؟ شوف هاي الدعوة اللي تدعيها ليش ترمينا بالكذب مثلا. أما إذا الدعاية تعمل دورها، خليها في ذهنك هذا المعنى، الدعاية تعمل دورها. وش يمر علينا شيء من هذا البحث؟ طيب، في الإمام سلام الله عليه بهذا الموقف الأخلاقي قال للناس يسمونني باقر العلم، وقفوا يا هالموقف، وهالموقف أثمر خطها النتيجة. النتيجة هذه النتيجة نتيجة طبعا ممتازة، أن هذا الرجل كان ماخذ صورة مغلوطة، شاف لا صورة صحيحة، الأخلاق والآداب والتربية رآها في موقف بهاللحظات فأخذت أثر. أعود للآية، الآية وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هنا أكو سؤال يطرحوه المفسرين، ليش الله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة؟ وذولا كانوا يعبدون العجل، البقرة كانوا يعبدوها، العجل يعبدونه، ليش أمرهم أن يذبحوا؟ شنو السبب؟ نبه لي. هنا أكو أمرين، الأمر الأول وهو أمر مهم، أراد الله عز وجل أن يهون في نفوسهم عبادة هذا المعبود. يعني اللي يقولوا أنتوا جاي تعبدون فرد كائن، هذا الكائن بعد شوية ينذبح وتأكلون لحمة، يا شون إله اللي تذبحوه تأكلون لحمة كيف يكون إله هذا؟ أراد أن يهون عليهم عبادة غير المعبود، يقولهم أن هذا ترى ما يصلح للعبادة، لأن بدليل أن هذا تتصرفون بكيف ما تحبون، تقودونه بأيديكم ومع ذلك ويها المنبر هذا وهم مصرين على اليمن على عبادته. أنت ملاحظ؟ يعني الآن تصور في بعض مناطق الدنيا، في بعض المناطق الأخرى في الهند مثلا، في أمكنة أخرى بقرة ما تنذبح، تمشي بالشارع معبودة إلى الآن. يقول هاي شون تعبد؟ معبودة على أي حال؟ إصرار أكو على عبادتها مع هالدليل، مع ذلك هاي إصرار أكو على عبادة هذه البقرة. تقول لي الإصرار مع النظر قدام عينك أنت تتعجب، يعني أكو بعض الظواهر ما تقدر تفسرها إلا تشوف إلها نماذج شواهد. هاي الواقع هذا شاهد يصلح أن يكون شاهد حي، أن الإنسان غريب يقاد من سمعه، يقاد من أذنه، ما يقاد من عقله. واحد تقوده من أذنه، واحد تقوده من بطنه، نعم واحد تقوده من أمكان من أمكنه. فتأمل ذولا من هالنوع، ذولا يعبدون ما يرد لأسماعهم، عقولهم ما يشغلوها، وإلا مع هالإصرار والدليل من قبل الله عز وجل، ومع ذلك ذولا مصرين وين؟ على عبادة العجل، على عبادة البقرة. هذا أكو إلى شواهد. شنو الشواهد؟ مثلا بتصورها شحنة مو إنا 1400 سنة، وكل أسبوع مو ويكتب واحد من كتابنا يا بترى هالقرآن اللي بين أيديكم هو هذا قرآننا، ما عندنا غيره، ما عندنا قرآن غير هذا، ما عندنا. وإحنا ما نقول بتحريف القرآن، ترى إذا عندنا روايتين ثلاثة ظاهرها يوهم التحريف من بعض الناس، أتوعدكم مثلا 150 رواية أو أكثر، بدليل كذا دليل كذا دليل كذا، غير يقتنع هذا لما تبين له الشكل إلى 1400 سنة. لأنه دولة، شوف ألفت نظرك، الإنجليز إذا عندهم قضية من القضايا بالهند يهدونهم اثنين يذبحوا لهم بقرة بالشارع، يخلوا لك المسلمين والهندوش يخلوهم يودون في ودون يودون مسلم يذبح له بقرة، يخليكم يذبحون ويبغون شغلتهم هم على كيفهم. أكو عندنا شيء من هالنوع الآن مو؟ إذا عندهم شغلة يهدوا لك واحد من هالدول ما أسميهم أنا سميهم ما شئت، لأن والله ما يسوون كلمة لا والله. هذول هالدول كيا يومية، هذول وما عندهم، دول عندهم يحرفون القرآن، دول يقولون أنه شو اسمه مثل ما اليهود يقولون الخلافة عند آل داود، ودول يقولون الخلافة عند آل علي. مصيبة هاي. ها الخلافة تصير عند آل علي هاي مصيبة. لا أكد لك لو صير عند آل مروان ما في شيء، ما في إشكال أبدا، لكن عند آل علي هاي معناه هذول مثل اليهود. طيب شهش أنت اليهود من يكون يهزون راسهم بحائط المبكى، أنت بالذكر هم تهز راسك بحائط المبكى، ها تهز راسك بالذكر يمنى ويسرى، أنا أنت أقول مثل اليهود لك هاي لغة أطفال هاي ما الكلام. ها واحد مشتحي على عقله ما يراجع يوميا، مو حرام يضيع الأوراق هالطباعة هالفلوس الصرف وهالرقص على حساب وحدة المسلمين ليش؟ ها يوميا وطالعت لك كلمة من هالنوع ما تدري شنو وراءها، ما تعرف المناشير شنو وراءها. يا أخي عندك حرص أنت على أن تكفل إخوانك المسلمين ليش؟ ليش الحرص؟ أكثر من مرة استفسرت وقالوا لك ما بين الدفتين هو هذا القرآن، وهذا رأي أساطين فقهائنا، وهذا دليلنا على ذلك، وهي الكتب المؤلفة في هذا المورد، وإذا كانت روايات هاي الروايات نضرب بها عرض الجدار، مثل ما باقي المسلمين إذا عندهم روايات بالتحريف يضربون بها عرض الجدار، بس غير تنتهي إلى نتيجة ما تنتهي. إصرار أكو إصرار، ها إصرار يصير على هذا ليش؟ لأن عنده مصلحة. فاليوم واحد لزم مروان بن الحكم يقول صاحب الصواعق المحرقة ابن حجر يقول فاليوم سألوه المروان قالوا له تعال انت صدق تتهمون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام علي تتهموه بأن تهاون في قضية عثمان إلى أن انقتل عثمان يعني تحملوا جزء من المسؤولية؟ قال معاذ الله والله إنه لأبرأ من ذلك من الذئب، الذئب من دم يوسف. شلون الذئب بريء من دم يوسف؟ قالوا له إذن ليش تحركون شعراءكم وأقلامكم تتهم الإمام علي بهذا؟ قال إن أمرنا لا يستقيم إلا بذلك، دكاننا ما يشتغل إلا بهذا. ها يسوى بضاعتنا، ها نبطل عن بضاعتنا. هاي لحظة من اللحظات يقظت الضمير، نبه لحظة من اللحظات يقظت الضمير تخلي ايدك على الحقيقة. فهذا من هالنوع يا ريت شوي يصير يقظت ضمير، وإلا أنا ذولا ما أتصور جهلاء، يعني لا أشك أنهم جهلاء، ما أعتقد أنهم ما مطلعين على مؤلفاتنا وما مطلعين على أن هذا الكلام اللي دي يقولوه هراء لا أثر له ولا مصدر له، وهم يعرفون أنهم جايين يناقضون أنفسهم بأنفسهم، لكن يظهر أكو شغل به الكلام، أكو فائدة به، أكو تترتب عليه فوائد. ها وأعود وأعيد أعيد المسلمين بالله من هذه اللعبات الخطرة، هاي لعبات خطرة. الإنسان يسأل الله أن يعيد المسلمين من أن يقعوا بهذا اللون من التمزق. طيب أرجع للموضوع. إذن أولا الله عز وجل أراد أن يهون موضوع العبادة في نفوس دولة، يريد يقول لهم هذا اللي تتعبدوه ترى بعد شوية ينذبح وتاكلوه، زين؟ فهذا هدف من الأهداف من أمرهم بذبح البقرة. الهدف الثاني شنو؟ الهدف الثاني أن يبرهن لهم أن الله قادر على أن يخلق الضد من الضد. شلون يعني؟ نبالي كانوا مو قالوا انتوا هاي البقرة اذا ذبحتوها راح تضربون ببعضها هذا الميت وراح ينبعث حي هذا الميت، زين؟ يعني شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك انتوا ليش تستنكرون ان الله يخلق الضد من الضد؟ مو احنا نقول ان شلون الله يخلق الضد من الضد؟ لانه هذا الميت اذا حطيناه بالقبر صار تراب، شو يطلع مرة اخرى يصير عدل؟ القرآن الكريم يقولوا انتوا ليش مستكثرين ان يخلق الضد من الضد؟ انتوا شنتوا مو شنتوا تراب؟ ها من بعد ما كنتوا تراب صرتوا شنو؟ صرتوا ثمرة، صرت هالزرع هذا التراب صار بيه نبت، صرتوا ثمرة يو حنطة يو طعام يو ثمار فواكه، أكلها الإنسان تحولت إلى نطفة في صلبه صار منها الإنسان. ها الله خلقكم مو من التراب بمراحل متنوعة؟ ها خلقكم مبدئيا من التراب مثل ما خلقكم من التراب، مرة أخرى يعيدكم من التراب، ليش يشكلون هاي الخروج من الضد الى الضد؟ تنبه للتعبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر مضاد للنار، الأخضر طبعا الماء المشبع بالماء ضد النار، لكن مع ذلك الله عز وجل وضع قابلية الاحتراق. وين وضعها؟ قابلية الاحتراق وضعها بالخشب. الآن الخشب مع أن من الشجر الأخضر الله وضع لي قابلية الاحتراق، خلق الضيف من الضيف. ها؟ هاي وحدة. الشيء الثاني يقولون احنا أول الأمر لما سويناكم تعبنا، يقول لا سويناكم بدون تعب. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد، دائما يلبسون الجديد. يوعي الآن داخل جسمك ملايين الخلايا تحترق وتولد خلايا جديدة باللحظة باللحظة، ملايين الخلايا. زين إذا أكو موت وحياة داخل جسمك باللحظة تدي تشوفها في كل لحظة، فليش تستكثر أن الله عز وجل يطلعك؟ لكن مسكين يبقى مشدود علما، مشدود إلى بصره، هذا صار بالتراب شي يطلعه بعد. ها؟ وان شلون يصير؟ ونشر بعد بعث بعد موت حديث خرافة يا أم عمري. ها؟ فطبعا هذا كان جاهلي وما كان أكو علم يمكن أن يقدم له شواهد وأدلة على قدرة الخالق. الآن العلم أصبح بين أيدينا يلعب أدوار ضخمة يبرهننا على قدرة الخالق المبدع اللي قدر. فأرادت الآية أن تبين لهم أن هاي البقرة الله عز وجل يذهب حياتها لتعيد حياة هذا الميت، ثم يعود الميت ويمكن أن يعيد الحياة للبقرة، وهكذا. يعني الباري قادر على أن يخلق الضد من الضد. هذا الهدف الثاني من أمرهم بذبح البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والحقيقة لو تمر ما طول مريت هنا، لو تشوف فقهائنا شقد عندهم العامل الإنساني في باب الذباحة، اللي يحب من عندكم يطلع على كتب الفقه يشوف باب الذباحة أو كتب الرسائل العملية، يشوف هذا الحيوان شلون الله عز وجل يأمرنا عندما نذبحه نستعمل الوسائل الإنسانية. لأن أكد لك الله إنما أباحنا ذبح الحيوان لأن أكو عندنا تزاحم بين مهم وأهم، يعني سعادة الإنسان متوقفة على المنتجات الحيوانية وعلى الحيوان ومنتجاته، فلذلك أباح الله لنا لحومها بالمقدار بالمقدار الضروري هم بدون عبث. ها؟ وإلا مو معناه أن هذا الحيوان ما يحس بالألم، لا يحس بالألم ويتأذى غاية الأذى، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نستعمل وياه أشاليب غريبة. ها؟ في الذباحة الشفرة حادة تمر على أوداجه بسرعة، حتى لا تذبح قدام طفلة ولا تذبح طفلة قدامه للحيوان، حتى تشوف الرقة، الأشياء الكثيرة الكثيرة تعرف يعني توفر العامل الخلقي في هذه الممارسة. شلون الإسلام يحرص على العامل الإنساني بالذباحة. والغريب أن دول الأوروبيين ينقدونه ينقدونه، يقولون دول قاسين قشات في دول، شلون هذا الحيوان يذبحه رأسا؟ لازم يخدروه بالأول، يعطوا صعقة كهربائية حتى لا يشعر بالألم. أويلي كل شعب جاي يذبحوه بكاملة. ما تشعرون؟ ما في، يا ريتكم تطوا صعقة. كل شعب جاي يذبحوه بأيدي أعدائه وأبنائه. ومع ذلك تلاحظ أنه إنشأ العامل الإنساني ما يتحرك في ضمائركم. المسلمين لأنه يذبحون الكبش وبهاللون من الضوابط، هذول أناس خشات، هذول أناس ما عندهم رحمة. فأعود للموضوع. الآية تقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قالوا شو جاي تضحك علينا أنت؟ قال شون كان لهم شافوا الجواب ما يرتبط بالسؤال، هم سؤالهم من القاتل؟ قالوا لا تستعجلون لا تستعجلون، تذبحوا البقرة والآن راح هذا القاتل إذا عاد إلى الحياة، المقتول إذا عاد إلى الحياة يخبركم من هو القاتل، يعني قالوا له انت تريد تهزأ بعقوله؟ قال معاذ الله ان اكون من الجاهلين. هاي يستدلون منها شنو؟ يستدلون على ان السخرية والاستهزاء بالامور الدينية ممنوع. ولهذا عندنا قسمين الان، اكو قسم من المسلمين يقولون الاستهزاء يؤدي الى الكفر، يعني يقولوا له انت تتخذنا هزوا، هذا استهزاء يؤدي للكفر، يعني هاللون من الكلام الخشن ويا النبي يؤدي للكفر. لا، اكو قسم من الفقهاء يقولون لا، هذا سوء ادب مو كفر، سوء ادب يستوجب تعزير. والا النبي صلى الله عليه واله تعرض الى قضايا كثيره، النبي تعرض الى قضايا، ايش كانوا يلعبون بخلقته؟ يعني كان جاي يقشم الاموال يوم من الايام، قام لواحد من المجلس قال له والله ما اراك عدلت ولا قصدت، ليس المال لك ولا لابيك. قاموا للصحابه يردون ضرب عنق، قالوا لا اتركوه، هذا مقدار عقله، هذا مقدار فهمه، هكذا يعني هذا مقابلة النبي بهذا اللون من الكلام الشديد، انت جيت تسخر بينا او تاخذ اموالنا او شيء من القبيل، هذا ما يصل الى حد الكفر، لانه كثير من المبادرات صارت من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله شال ابطا لها، وقف يريد يصلي على عبد الله بن ابي، قام لواحد جر داءه، شنو تصلي على هذا؟ ها؟ وقف يعترض، وهكذا. وهي كانت قضايا من النوع. فمو معناه ان هذا اللون من الكلام يؤدي الى الكفر، لا، قلت لك يؤدي الى سوء الادب، لان كلام خشن، لان دول يا اخي بعد مو عارفين معنى النبوة، يعني مو عارف. وحقك يعني انت لما تطلع على بعض الروايات اللي موجودة عندنا، يعني روايات في تاريخ المسلمين، ما تقبلها يا اخي بحال من الاحوال، ما تقبلها ها بحال من الاحوال، عجيب يعني. ما السماء تحط ايدك على الشمح، على الشم دينا بالله تحط صبعك دينا متروسة دنابل، ها؟ فمصيبة الواقع، يعني ارجوك لما يجيك واحد صحابي ويقول لك بلى رسول الله كان يوقف يستقبل الحائط يقول هو واقف، ايش هو استقبل الله، ها؟ يقول لك اخر رسول الله صلى الله عليه وآله متأدب بآداب القرآن، والقرآن يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ها؟ يعني هل شنو من الطهارة في شيء أن النبي يوقف يقول وهو واقف مثلا؟ ومن هالنوع لو تشوف أنماط السلوك اللي يعني يقول أبدا، طلع خلص من اليهود يقول رأسا، وصفوا له صفية بتحي ابن أخطب يقول رأسا أخرجوها من الجسم وبالطريق ضرب عليها قباء وتزوجها، شبية كنت تستبرأ بحيضة، الحيضة كنت تمر عليها وتنتهش، على الأقل دور الحيض، دور النظافة، دور شأت تريد تجي تنسب إلى النبي هذا اللون من الكلام، شلون يقبل هذا؟ فما عارفين النبي، النبوة ما عارفها، وحقك ابدا يعني ما عارفين مقام النبوة، كثير جماعة مو عارفين مقام النبوة، مقام النبي اكبر من هذا، رسول الله صلى الله عليه وآله ينبغي التأدب إذا توقير تعزير مخاطبت الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، هذول هالمقدار هالجو اللي يريد القرآن يتوفر إذا النبي نادر، يعني مو الكل عارفين، كثير اكو مو عارفين. فارجع للآية، زين اكو هنا نقطة انا سبق ان اشرت الى هاي النقطة، ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، انت ليش اقول لك ان الدعاية تلعب دورها؟ يجيك ارجوك كاتب من الكتاب في القرن العشرين يقول ذول الشيعة يوم العاشر من المحرم يحطوا لهم بقرة ويطعنوها بالشكاكين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هاي البقرة عائشة، يطعمونها بالشكاكين، يطعنون بها ويشفون بها. وين هذا التشافي؟ بالمريخ لو بالأرض؟ بيا مكان؟ بس خوش مدري، أرجوك اللي يعيش الآن بالقاهرة وما شايف المعنى هذا ما يدري به، شمدري هذا يشوف هذا كاتب يقول لك هذا قلم محترم وهذا جامعي ولما يكتب هالكتابة قطعا يعني هذا ما يحكي كذب، ما يمكن يحكي كذب، ما يصير يحكي كذب هذا، ها؟ يحمل هالفكرة والحال هذا الشيء. لو يعرف احنا اقتداء بامامنا سلام الله عليه نشوف امامنا شنو اللي سواه ويا هالمرأة هاي مولانا هاي الان كانت بالساحة بالمعركة وقف عليها امير المؤمنين من بعد ذلك الدم الذي جرى ومن بعد تلك الاشلاء التي تناثرت ومن بعد ذلك الموقف المتشنج ومن بعد ما جرى وجرى وقف يقولها انت حليلة رسول الله ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرجوك، انت حليلة النبي، ما كان ينبغي هالمعنى هذا ذولا يشوه، ذولا اشاءوا الى النبي لما طلعوش من الخدر من الحجاب الذي ضربه الله عليك حطوش به الموقف الحرج ما نصفوش تماما، ذولا خلوا حلائلهم تحت الكلل وتحت الساتر والرعاية. لكن انا راح اعوض هالمعنى فعلا يا اخي، فعلا يا هذول فرد معدن عجيب غريب، ذولا واقعا هالمعدن هذول آل الرسول فد معدن معين، ها؟ شنو اللي عوض؟ اللي عوض راح نزل إلى البصرة بنفسه، إلى هي إلها دار من الدور المحترمة، وجاب 20 امرأة مو وحدة ولا اثنين، 20 ألبسهن لباس يوحي بأنهن رجال، لباس الرجال، وقالهن ما يدن رجل من الرجال الى زوجة رسول الله، انت تكون نيامها يعني انت بهذا المظهر، هذا مظهر الرجل، انت تكون الى جانبه حاجات قضاء حاجات، انت شخصيا تتولى تدبير امرها حتى لا يدنو اليها رجل. ومع ذلك ما اكتفى بهذا، قالوا انقلوها خل ترتاح في البيت، اجليها بنفسه يزورها، دخل وقفت لوحدة بمدخل الدار رأسا بباب الدار، بمجرد أن وقع بصرها عليه قالت يا قاتل الأحبة قتلت ولدنا أيتم الله ولدك. شنو كان جواب علي بن أبي طالب؟ قالها لو كنت قاتل الأحبة ومؤتم الأولاد لقتلت من في هذه الغرفة. الغرفة منو بيها؟ بيها نماذج عجيبة، بيها نماذج عجيبة، منو بيها؟ بيها مروة، نعم، بيها عبد الله ابن الزبير، نعم، بيها الليمونة، هالنماذج جامعتهم بها الغرفة. قالها أنا بوسعي الآن دول أطلعهم وأعرضهم على السيف، أضرب أعناقهم واحدا واحدا، أنا لو كنت قاتل الأحبة أعرف الأحبة في أي مكان أندلهم. وليش اعرف الاحبه في اي مكان؟ ها اخشى طلحه مو من العشر المبشره، مو انقتل انصرح، يعني منو قال ان مسرح عائشه اضخم من مسرح طلحه؟ كان ممكن تصرح نفس الشيء. لكن علي ابن ابي طالب يا ابا واكد لك تالم لمسرح طلحه لما مر عليه، قال لا اعجز علي يا ابا محمد، مر عليه بمسرحه قال له مو سهل علي انا اشوف مسرحك، تنبه لي في هذا المعدن، هذا المعدن، هذا فرد خلق عجيب غريب، فرد خلق آلاؤك البيضاء طوقت الدنا فلها على ذمم الزمان ديون تكسو وأنت قطيفة مرفوعة وتموت من جوع وأنت بطين وترق حتى قيل فيك دعابة وتفح حتى يفزع التنين. خلق أقل نعوته وصفاته أن الجلال بمثله مقرون. اتأمن هذا الرجل الموقف، يقولها لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة، أنا بوسعي دولة أعرضهم على الشيف وبأشتفي أشفي غليل منهم، لكن لا أنا ما أسوي هذا. وفعلا هدها وشيرها وقالوا توصلوها إلى أهلها، وصلوها على أي حال. أقول له يا أمير المؤمنين يا أبا النبل يا سيدي ليتك ليلة الحادي عشر من المحرم عند عائلتك. يا ريتك بطلت يوم العاشر عندما جن ليل الحادي عشر من المحرم وتشوف وين وصل حال عائلتك. انت ذاك البيت اللي حرصت على ان توفره وبي مجموعة من الامويين ايضا باتوا وهم مطمئنين على انفسهم، يا ريتك تشوف سووا الامويين بمخيمكم يوم العاشر. هذا البيت يجي عمر بن سعد يصيح احرقوا بيوت الظالمين، واذا بالنار تضطرم بوسط الخيمة. سيدي يا امير المؤمنين، البيت الذي اشبعته رحمة واشبعته عطف وعففت عمن فيه ووقفت ترعى من فيه، ليتك ترى اعضاء هذا البيت ماذا صنعوا ببيتك يوم هجمت الخيل على المخيم. ليتك ترى العقائل، ليتك ترى ابنتك العقيلة وهي تقوم من يتيم الى يتيم اخر وتؤوي امرأة تجمعها الى امرأة اخرى ودموعها جارية على خديها الى ان جن عليها الليل وهي في تلك الحالة من الاضطراب اغرقها الدمع واخذتها اللوعة والاشا وقفت توجه وجهها اليه. ان عشعش الليل وارى بذل وجوهنا وإن تنفش وجه الصوب أبدانا حاكم يا علي فما هذا القعود وما عهدت غض على الأقذى أجفانا إن هضل لك من أجرين لما بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا. تجول تتفقد النشاء لا تجد الرباب، تخرج واذا بفارش يدور حول الخيمة تسيل من انت؟ قال سيدتي انا من معسكر عمر بن سعد امرني ان احرشكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها قالت بعد عيون اهلنا من بني هاشم انت الذي تتولى حرشتنا؟ سألت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ قال سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت صدري أوجعني وثدياي درت علي، قلت أقبل إلى رضيعي لعل فيه بقايا حياة وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. يا دين قل الحرمل وياك قدر بسهم عليك وارماك خيب رجايا الجان برضى كم رضيع لك بالطب قضى. عطشا يقبض بالراحة راحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات من على مرضانا بالشفاء يا الله. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.